بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نحن لا نزال في الحديث حول شرح الواسطية، والكلام لا يزال في مسألة القدر. قد تكلمنا في الدرس الماضي عن القسم الأول منه، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى القسم الثاني. تفضل يا أبا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
أحسنت. سبق أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الدرجة الأولى المكونة من مرتبتي العلم والكتابة، وذكر جانبا من أدلتهما، وذكر أيضا ما يتعلق بهما من التقديرات التفصيلية. فالقدر شامل وله تقديرات تفصيلية تنتهي بالتقدير اليومي، كما قال سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. ثم قال شيخ الإسلام في آخر كلامه عن الدرجة الأولى: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. يقصد به إنكار العلم وما يتبعه من الكتابة. فهذا الذي كان ينكره غلاة القدرية وكانوا متقدمين، أي أن نشأتهم كانوا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نشأ في البصرة في العراق قوم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، أي مستأنف، لم يسبق لله عز وجل فيه علم. فهذا نشأ في العراق وكان هناك أناس ينفون علم الله، وإذا نفى علم الله استلزم أن ينفي الكتابة وأيضا ما يتبع ذلك من الدرجتين اللتين سنتحدث عنهما إن شاء الله تعالى، أعني المرتبتين الداخلتين في الدرجة الثانية. وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهم مثل عبادة بن الصامت. هؤلاء تبرأوا من غلاة القدرية المنكرين للعلم وما يتبعه من المراتب. يقول الشيخ: ومنكروه اليوم قليل، يقصد بذلك في زمنه أو ما قبل زمنه من القرون التي تلت القرن الأول، وذلك منذ نشأة مذهب المعتزلة القدرية. فالمعتزلة القدرية أقروا بالعلم وأقروا بالكتابة. إذن لا ينكرون الدرجة الأولى وإنما يقرون بها، لكن الإشكال معهم سيأتي في الدرجة الثانية في مرتبتيها. فهذا هو الإشكال الموجود مع القدرية الذين اشتهروا بهذا الاسم ونسب إليهم هذا المذهب. أما الغلاة فلخطورة مذهبهم، بل إن بعض الأئمة قديما وحديثا يكفر ويطلق الكفر على من ينكر مراتب القدر الأربعة، لأنه مكذب بالقدر من أساسه. ولإنكار الصحابة وبراءتهم من هؤلاء لم يبقى هذا المذهب، وإنما أصحابه قلة يكاد يكون قد اندثر. أين بقي هذا المذهب الذي هو إنكار العلم؟ هذا المذهب بقي في المذهب الفلسفي، ونعني بهم فلاسفة الإسلام مثل ابن سينا ونحوه، فهؤلاء ينكرون علم الله بالجزئيات وإنما يثبتون علما كليا. فالمذهب الفلسفي لأنه معطل لله في أسمائه وصفاته هو ممن ينكر علم الله عز وجل. أما في داخل الفرق الإسلامية فإن المنكر له قليل، إنما الإشكال في الدرجة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية الآن. وهذه الدرجة تشتمل على مرتبتين، الأولى منهما مرتبة المشيئة والإرادة الكونية، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل ما يجري إنما هو داخل في هذه المشيئة. وأدلتها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، ونعني بذلك المشيئة ولا تكون إلا كونية والإرادة الكونية. الحديث هنا عن الإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة وهي الداخلة في باب القدر، أما الإرادة الدينية الشرعية فهذه متضمنة لما يحبه الله عز وجل ويريده، وهي مقتضى الأمر الشرعي الذي سيأتي بيانه بعد قليل. ولهذا نحن نقول في الإرادة: كل شيء يجري بإرادته من خير وشر وطاعة ومعصية، هذه إرادة كونية. ونقول: عليك أن تفعل يا عبد الله ما يريده الله ويحبه، وأن تجتنب ما لا يريده الله ولا يحبه، هذه الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية غير شاملة، وإنما هي مختصة بما أراده الله وأحبه من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، وهي المقتضية للمحبة، فالله يريدها ويحبها. التوحيد، الإيمان، الطاعات، الله يريدها ويحبها. ما لا يحبه الله من الشرك والكفر والمعاصي فنقول هذا الله لا يريده. التعبير هنا كله في الإرادة إيش؟ الشرعية. أما الإرادة الكونية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه الإرادة المرادفة للمشيئة المذكورة في مثل قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وفي مثل قوله الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن تقرير هذا ما قرره الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته، ولا يكون في ملكه تبارك وتعالى إلا ما يريده كونه. واضح هذا يا مشايخ؟ هذه نسميها إيش؟ المرتبة الأولى، وهي مرتبة المشيئة. المرتبة الثانية وهي الرابعة من مراتب القدر، مرتبة القدرة والخلق. قدرة الله الشاملة وخلقه لكل شيء، وهذا يدخل فيه أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما جاء في آيات، في آيتين من كتاب الله، الله خالق كل شيء، فما من شيء من المخلوقات من السماوات أو الأرض أو العباد أو الحيوان أو أفعالها أو أسبابها أو مسبباتها، كل ذلك داخل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل خلقه وأوجده. وعلى هذا فليس هناك من مخلوق إلا والله خالق، فلا خالق إلا الله، كما أنه لا رب سواه ولا مالك غيره ولا رازق غيره، كذلك أيضا لا خالق إلا الله. من الذي خالف في هاتين المرتبتين؟ الذي خالف في هاتين المرتبتين هم المعتزلة كما سيأتي بعد قليل. فهؤلاء لم يثبتوا لله المشيئة المطلقة، وإنما أثبتوا لله مشيئة، وأثبتوا للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، العبد له مشيئة لكن ليست مستقلة عن مشيئة الله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن المعتزلة يقولون الله يشاء أمرا ويريده، والمخلوق يشاء أمرا ويريده، فتقع إرادة المخلوق دون إرادة الله. فقيل لهم: هذا نفي لمشيئة الله الشاملة، هذا إنكار لإرادة الله الكونية العامة التي لا يخرج منها شيء، لا طاعة ولا معصية. فالمعتزلة على هذا القول أنكروا المشيئة، والمقصود أي أنكروا المشيئة الشاملة التي يقول بها أهل الإسلام، ويقولون إن الله عز وجل موصوف بها على وجه الكمال، وجعلوا للمخلوق مشيئة مستقلة. ولهذا العبارة التي ذكرناها قبل قليل يقولونها: إذا تعارضت مشيئة الله ومشيئة العبد فالذي يقع مشيئة العبد، لأنه بمشيئته مستقل عن مشيئة الله عز وجل. وهذه ضلالة وانحراف عن المنهج الصحيح في باب القدر. أيضا المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق الشاملة، المعتزلة خالفوا فيها وقالوا: الله خالق كل شيء إلا أعمال العباد، فالعباد هم الخالقون لأعمالهم، هم الخالقون لأفعالهم، وهذا إنكار لقدرة الله الشاملة وعموم خلقه، بحيث جعلوا العبد خالقا مع الله، كما ستأتي الإشارة إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى ونوضحها. فهاتان المرتبتان داخلتان في الدرجة الثانية، وعليه فالخلاصة أن الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يقوم على درجتين، لكل درجة مرتبتان. الدرجة الأولى يدخل فيها مرتبة العلم والكتابة، والدرجة الثانية يدخل فيها مرتبة المشيئة والخلق. أهل السنة يثبتونها جميعا لله عز وجل. بقي لما نؤمن ونقرر هذا الأصل في باب القدر، وهو مقتضى ركن الإيمان بالقضاء والقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يأتي السؤال عن أمور أخرى لها علاقة بالقدر، منها علاقة الشرع بالقدر، منها فعل العبد، هل العبد فاعل وله إرادة أم لا؟ هذا ما سيشير إليه شيخ الإسلام. تفضل يا شيخ.
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
أحسن. هذه المسألة الأولى. مع أن الله قدر المقادير، لكن عندنا قضية ثانية، وهو أن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وهو ما يسمى بالتكليف الشرعي. هذه المسألة، مسألة الربط بين القدر والشرع، هي من أهم المسائل والتي أخل بها كل من انحرف في هذا الباب من الجبرية والمعتزلة. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان بالقدر باب، والإيمان بالشرع والأمر باتباعه باب آخر، ليس بينهما تعارض. ليس بينهما تعارض لأمور ثلاثة، انتبهوا لها. الأمر الأول أن الإيمان بالقدر هو من باب الخبر، والأحكام الشرعية هي من باب الإنشاء، من الأمر والنهي ونحو ذلك. وباب الخبر مداره على التصديق أو التكذيب، أما مدار الشرع والأمر والنهي فمداره على الامتثال أو عدم الامتثال، وهذا الفرق فيه واضح جدا. الفرق فيه واضح جدا. حين تأتينا بخبر إما أن نصدقك أو نكذب، لكن حين تقول يا فلان أعطني كذا أو لا تعطني، إما أن نمتثل أو لا نمتثل. ماشي هذا ولا لا؟ هذا الفرق الأول في مسألة الشرع والقدر، انتبهتم لها؟ الأمر الثاني أن الأمر بالقدر، أن الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر والامتثال للشرع، كل منهما مصدره وجاء من رب العالمين. يعني القدر لمن، والتقدير لمن، والقدرة والخلق لمن؟ لله وحده لا شريك. والشرع لمن، والأمر لمن، والحكم لمن؟ لله رب العالمين، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر. إذن هما لله. إذا كان من الله عز وجل، هل يمكن أن يكون بينهما تعارض وتضاد كما يقوله الجبرية أو القدرية؟ نقول كلا. فالقدر قدر الله، وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. والشرع شرع الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحكم في شرعه بما يريد. فكلف العباد وأمرهم ونهاهم وأيضا قدر عليه. فهل يكون بينهما تعارض وكلاهما من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا. الأمر الثالث في الفرق بينهما أن القدر أمر غيبي لا علاقة للإنسان به، والشرع أمر إرادي للإنسان فيه علاقة متعلقة بمشيئته وإرادته. إذا كانت المشكلة مشكلة إرادة العباد فنقول بالنسبة للقدر العباد لا إرادة لهم، قدر الله عز وجل نافذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما ذكرنا في الكلام على دليل العلم والكتاب. أما الشرع فهو أمر ونهي مرتبط بفعل العبد ومشيئته وقدرته. ومن هنا فنلاحظ الأمر بكل وضوح في هذه المسألة، وأنه لا إشكال فيها. أنت في حال القدر ليس مطلوبا منك إلا أن تصدق وأن تؤمن، لكن في حال الشرع الأمر مرتبط بك، بإرادتك، بحبك وبغضك، بإيمانك وتصديقك، ثم بعد ذلك امتثالك للأوامر واجتنابك للنواهي. هذا هو الشرع. وكما قلنا قبل قليل، الجهة بينهما منفكة ولا يمكن أن يكون بينهما تنازع ولا تعارض. فمن عرف هذه الحقيقة أدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الشرع والقدر. من الذي افتعل التعارض؟ إبليس. ربي بما أغويتني لأزين، يحتج بالقدر. المشركون في عهد رسول الله، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. العصاة من هذه الأمة إذا عصى قال مكتوب علي، أنا ليس لي ذنب. هذا هو فعل هؤلاء. أما المؤمن المصدق بالأمرين فإنه لا يكون عنده إشكال في المسألة أبدا، وإنما هو يؤمن بالقدر ويصدق ويصبر عند المصائب إلى آخره، وفي مسألة الشرع يحرص على الامتثال والاتباع، فإذا أطاع حمد الله على توفيقه لطاعته، وإذا عصى اعترف وأقر بذنبه وأقبل على الله مستغفرا تائبا لا يحتج بالقدر. ومن هنا جاءت الأدلة في كتاب الله عز وجل أن الله يحب أشياء ويبغض أشياء، يحب أناسا ويبغض أناسا، كما جاء في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام. الله يحب المؤمنين والصالحين والصادقين والمجاهدين والصابرين والمصلين العابدين، الله يحب هؤلاء. والله عز وجل يكره الفسق والفجور والشرك، يكره الكافرين، لا يحب الكافرين إلى آخره، لا يرضى لعباده الكفر كما جاء في الآيات، يرضى عن المؤمنين لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يحب الفساد يحب الإصلاح. هذا على مقتضى إيش؟ على مقتضى القدر الشامل أو على مقتضى الشرع؟ الجواب على مقتضى الشرع، لأن القدر شامل للخير والشر والطاعة والمعاصي، هذا قدر عام، لكن ما تعلق بالشرع فإن الله عز وجل يحب الطاعات ويحب أهلها ويكره المعاصي ويبغض أهلها. هل هذا يتعارض مع قضية القدر؟ الجواب كلا. هذه المسألة الأولى، وأرجو أن تكونوا قد انتبهتم لها، لا تعارض بين الشرع والقدر. كل من عارض بينهما وصادم بينهما فهو معترض على ربه، واقع في الخلل في النظر إلى النصوص، وقد يؤدي به إلى انحراف في باب مسائل القدر أو انحراف في باب مسائل الشر. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم
وخالق قدرتهم والله خالقهم وخالقنا
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
هذه المسألة الثانية، وهي مسألة أفعال العباد. هل الإيمان بالقدر ينفي أن يكون للعباد فعل وإرادة وقدرة؟ الجواب كلا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية هنا يقرر هذا الأصل: العباد فاعلون لأفعالهم، وأهل السنة والجماعة يقولون فاعلون لأفعالهم حقيقة وليس مجازا. لأن بعض من يتحذلق في باب القدر يقول أنه إذا كان الله عز وجل هو الخالق لكل شيء ومنها أفعال العباد، فالخالق حقيقة والفاعل هو الله. طيب والمخلوق؟ قال نقول عن فعله إنه مجازي، إنه مجازي. نقول هذا خطأ. الله خالق كل شيء حقيقة، وكل شيء داخل في هذا حقيقة. ثم نقول أيضا العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. وعلى هذا فالعباد نقول لهم إرادة ومشيئة، والعبادة لهم قدرة بها يفعلون، وهذه القدرة تقوم بهم. ثم نقول أيضا العباد كاسبون لأفعالهم، فأفعالهم تنسب إليهم وعليها يترتب الثواب والعقاب. واضح يا مشايخ؟ طيب ما الدليل على أن العباد لهم مشيئة؟ الدليل النصوص القرآن: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نسب للرسول صلى الله عليه وسلم الفعل وهو إذ رميت. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعباد مشيئة وغيرها من الأدلة. فهذه دالة على إرادة العباد ومشيئتهم وقدرتهم وفعلهم. وعلى هذا يترتب التكليف الرباني، فالعبد هو الفاعل وهو يفعل بمشيئته، فإذا فعل طاعة نسبت إليه، وإذا فعل معصية نسبت إليه، وليس مجبورا كما يقول أهل الجبر، إلا أن علاقة أفعال العباد ومشيئتهم بالقدر مبنية على الأمرين: أحدهما مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. إذن العبد له مشيئة بها يفعل، وكل واحد منا له مشيئة بها يفعل، لكن مشيئتنا جميعا داخلة تحت المشيئة العظمى الكبرى، المشيئة الشاملة الكاملة، مشيئة الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة لكن داخلة تحت مشيئته، بمعنى إن العبد له هذه المشيئة التي بها يفعل، بها يتسبب، سواء كان هذا الأمر أمر شرعي يصلي ويصوم ويفعل طاعة، أو غير شرعي يعصي، أو أمر مادي حتى إذا ذهب ليكسب قوته أو يعمل أو يطعم أو يأكل، هذه كلها أفعال العباد وبمشيئتهم، لكن هذا كله داخل تحت المشيئة العامة الشاملة لله رب العالمين. واضح هذه المسألة ولا ما واضح؟ واضحة؟ طيب الأمر الثاني المتعلق بالعباد، أن العباد وأفعالهم داخلون في إيش؟ في خلق الله عز وجل. فإذا قلنا الله خالق كل شيء فيدخل في ذلك العباد وأفعال العباد. إذن العبد وفعله مخلوقان لله رب العالمين، خلافا للمعتزلة الذين يقولون الله خالق والعبد خالق لفعله. نقول كلا، العبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. وعلى هذا فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، وأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. هل يتعارض هذا مع التكليف؟ الجواب كلا، لأن الذي أعطاك المشيئة وأعطاك القدرة التي بها تفعل هو الذي كلفك وعلق هذا بهذا. انتبهوا، أنت إذا فقدت المشيئة لا تكلف، وإذا كنت عاجزا غير قادر لا تكلف. فالله عز وجل أعطاك العقل، أعطاك المشيئة، أعطاك الإرادة، بين لك الحق من الباطل بالشرع، فصرت بهذه الأمور مكلفا. فأنت إذا أطعت فأنت الذي فعلت، وإذا عصيت فأنت الذي فعلت، وأنت تتحمل المسؤولية في كلتا الحالتين. هل هذا يتعارض مع كونك أنت وأفعالك مخلوقين لله عز وجل؟ نقول لا، لا يتعارض. من الذي افتعل التعارض؟ المعتزلة وغيره. هؤلاء هم الذين قالوا لا يتم هذا إلا بهذا، لا يتم مشيئة المخلوق إلا بأن نجعلها مشيئة مستقلة ونجعله خالقا لفعله. فنقول كلا، مسألة القدر مسألة عامة لا يخرج منها شيء. فإذا جئنا إلى المخلوق المكلف نقول مناط التكليف أعطاك الله فيه إرادة وقدرة بها تفعل، وبين لك الحق من الباطل، وقام عليك قلم التكليف، لكن أنت وأفعالك، أنت مثل السماوات، مثل الكواكب، مثل الحيوان، مثل النبات، مثل الشمس، مثل القمر، مثل المطر، مثل الشجر، أنت مثل ضمن المخلوقات كلها مخلوقة، وإن كان بعضها يكون سببا لبعض، بمعنى أنه السحاب سبب للمطر، المطر ينبت الزرع. طيب لو قلنا من الذي ما الذي أنبت الزرع؟ المطر. ما الذي، ولهذا في كتاب الله عز وجل يحيي به الماء، ينبت، فالله ينبت به، هذا بالأسباب. إذن نحن نقر بأن هذا سبب لذاك، لكن لما نقول إن الماء سبب للنبات، أو نقول إن النار سبب للإحراق، هذا تسبب منطقي وصحيح أم لا؟ الجواب منطقي وصحيح. طيب هل يمنع هذا أن تكون النار وما أحرقت والماء والنبات كلها مخلوقة لله عز وجل؟ الجواب لا يمنع. هذا أين؟ هذا في الجمادات. إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان متميز، متميز عنها بعقل وتفكير وقيام التكليف عليه، لكن فيما عدا ذلك لا، العبد وأفعاله مخلوقة لله عز وجل. إنما السؤال الذي يثيره كثيرون، هل يتعارض القدر مع التكليف الشرعي؟ سبق أن بينا أنه لا يتعارض، بمعنى أن العبد مكلف، وأن العبد قائم عليه وقائمة عليه حجة الله عز وجل، وإن كان كغيره من المخلوقات هو وأفعاله مخلوقان لله عز وجل. نعم يا شيخ.
وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
حسن. هذه الدرجة ينكرها قوم ويغلو فيها آخر، ينكرها القدرية المعتزلة، وسموا قدرية لهذا السبب، لأنهم ينفون القدر ويثبتونه للعبد، ولهذا المعتزلة تنكر هذه الدرجة بمرتبتيها، مرتبة المشيئة تجعلها للعبد، ومرتبة الخلق فتجعل العباد خالقين لأفعاله. ولهذا شبهوا بالمجوس، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. وهذا الحديث بمفرده ضعيف، وليس يصح حديث في هذا الباب بمفرده، لكن بمجموع الروايات بعض العلماء من المحدثين يحسنونها، يقولون ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من القدرية وسماهم مجوس هذه الأمة. ما سبب التسمية بالمجوس؟ المجوس يقولون بإلهين خالقين هما النور والظلمة، وعندهم إله النور أقوى من إله الظلمة وأعظم، لكن عندهم النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. القدرية أشبهوهم بماذا؟ أنهم قالوا الله خالق وهو خير وأعظم، لكن أيضا قالوا والعبد خالق لفعله، فجعلوا مع الله خالقا وهو العبد، فأشبهوا المجوس لأجل هذا. فالمجوس قالوا بخالقين في باب أصل التوحيد، والقدرية قالوا بخالقين في مسألة القدر، فعندهم الله خالق، والمعتزلة لا تنكر هذا، لكن أخرجوا عن خلق الله، أخرجوا من خلق الله أفعال العباد، وقالوا حتى يتم التكليف ولا يكون هناك ظلم نقول العبد خالق لفعله، كما في المشيئة قالوا مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله عز وجل، وهذا انحراف عن الأصل الذي قرره أهل السنة والجماعة ودلت عليه الأدلة الصريحة كما سبق بيانه. ومن هنا صار عنوان المعتزلة القدرية، لأنهم ينكرون القدر. الفئة الثانية فئة أثبتت القدر لكن غلت فيه إلى نوع من الجبر، والجبرية طائفتان: الجبرية الغلاة، الجهمية، فهؤلاء غلوا في الجبر حتى أنكروا قدرة العبد وإرادته بالكلية، وقالوا إن حركات العبد كحركات المرتعش، وإن أفعاله كالريح إذا حركت ورق الشجر، ليس للإنسان إرادة ولا قدرة، وهذا جبر خالص، وهو مذهب الجهمية، وهو ضلال مبين، والله عز وجل لا يجبر العباد، ولا يمكن أن يجبرهم بهذه الطريقة التي ذكروها ثم يعذبهم، كلا والله، الله منزه عن ذلك. الفئة الثانية أناس أثبتوا القدر ولم يقولوا بقول الغلاة، لكن مالوا إلى الجبر، حتى إنهم أحياناً سلبوا العبد قدرته واختياره، وهذا يكثر في المتصوفة الذين يزعمون أن تحقيق التوحيد وشهود القدر هو أعظم الإيمان، وأن من تحقيق التوحيد ومن تحقيق القدر ألا تجعل لك إرادة ولا قدرة وتسلم نفسك لله، فهذا انحراف، هذا انحراف. ومن هنا تجد عند بعض الصوفية الزعم بأنه ترك فعل الأسباب لأن الله مقدر الأقدار وما قدره الله سيأتي به، فهذا لا شك أنه خروج عن حد الدليل الشرعي، لأن الله عز وجل أمر بفعل الأسباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة كان أعظم الناس أخذا بالأسباب، مع أنه كان أقوى المتوكلين على الله عز وجل، كان يفعل الأسباب ويتوكل على الله. أما الغلاة من الصوفية فيزعمون أن التوكل على الله لا يتم إلا بعدم الالتفات إلى الأسباب، فغلا هؤلاء حتى سلبوا العبد قدرته وإرادته، وصارت لهم عبارات: افعل الأسباب، اطلب الرزق، قال لا، رزقي سيأتيني، ادعو الله أن الله يكشف عنك الضر، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذه أخطاء، هؤلاء ظنوا أنهم يفعلون شيئا يحققون فيه الطاعة لله عز وجل، لكنه خطأ. وهؤلاء أيضا أخرجوا أفعال الله عن الحكمة والتعليل، وهذا مشتهر في مذهب الأشاعرة، والمشاعرة في نظرية الكسب التي قالوا بها هم جبرية متوسطة، لأنهم أثبتوا للعبد قدرة لكن قالوا غير مؤثرة، وأثبتوا للعبد الكسب وقالوا معنى الكسب أنه محل لقدرة الله. فقيل هذا الكلام يقرب من مذهب الجبرية، لأنكم لم تثبتوا للإنسان إرادة وأنه فاعل لفعله يفعل بقدرته، وإنما أثبتتم له إرادة وقدرة غير مؤثرة، وأثبتتم كسبا عند التبيان لا حقيقة له، وأضافوا إلى ذلك المسألة الكبرى وهي إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله، وهذا ما علاقته بالقدر؟ قالوا الأمر هو مقتضى المشيئة. فإذا قيل لهم إذا كان ما تقولون أو يقوله الجهمية أو غيرهم يؤدي إلى القول بالجبر، فكيف يعذب الله؟ قالوا بمشيئته، يفعل ما يشاء ويختار، والظلم هو التصرف في ملك الغير، والله عز وجل مالك الملك كله يتصرف فيه بما يشاء. فأنكروا الحكمة والتعليل، حتى وصل بهم الأمر إلى القول إن الله لو أمر بالشرك لكان حسنا، ولو نهى عن التوحيد لكان قبيحا. لا شك أن ما أمر الله به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح، لكن لا يكون هذا السبب، أنه أنكروا الحكمة والتعليم، ربطوه بمجرد المشيئة، وهذا خلل. الجانب الأول من الجانب من المشيئة صحيح، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله منزه عن فعل القبيح، لكن إنكار الحكمة في أفعال الله، التوحيد والإيمان والطاعات لها حكم واضحة، إنكار هذا وتعليق الأمر بمجرد المشيئة من أجل تثبيت مسألة القدر هذا انحراف. شيخ الإسلام هنا في الواسطية أشار إشارة سريعة إلى هذه القضايا التي تعلق بها هؤلاء، أعني من غلا من أهل الإثبات في باب القدر، وعليه فالطوائف هي كما يلي: في باب نفي القدر طائفتان، غلاة ومتوسطون. غلاة الذين أنكروا العلم وما بعده من المراتب، وقدرية وهم المعتزلة الذين أثبتوا العلم والكتابة لكن أنكروا مرتبتي المشيئة والخلق. يقابلهم في باب الغلو في القدر طائفتان: جبرية غلاة وهم الجهمية، جبرية متوسطة وهم بعض أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم المتأثرين بهذا المذهب، لكن لا يقولون بما ينتهي إليه مذهب أهل الجبر. فصار عندنا في الإنكار طائفة، وفي الغلو في الإثبات طائفة، وبينهم طائفة واحدة وهي ما عليه أهل السنة والجماعة، وهي التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا التفصيل الدقيق في مسألة القضاء والقدر. لأن الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا شرح لنا المراتب الأربع، ثم ذكر لنا الأحكام الشرعية وأنها لا تتعارض مع القدر، ثم ذكر لنا أفعال العباد وأن لهم قدرة وإرادة، وأن هذا لا يخرجها عن أن تكون داخلة في مشيئة الله العامة، وأيضا في أن الله عز وجل خالق كل شيء ومن ذلك العباد وأفعال العباد. نعم يا شيخ تفضل.
ومن أصول أهل السنة والجماعة وفي بعض النسخ ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
أحسن. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي مسألة عظيمة، ألا وهي مسألة الإيمان والأسماء والأحكام. وهذه المسألة من أعظم المسائل قديما وحديثا. أول خلاف في الأمة الإسلامية مع أهل البدع كان حول هذه المسألة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لما خرجت الخوارج، واستمر هذا الخلاف والنزاع إلى يومنا هذا. فمسألة الإيمان وما يرتبط بها من قواعد هي من أهم المسائل التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم وأن يأخذها على وجه التأصيل الدقيق، لأن البعض يقلد في فروع هذه المسائل والواجب على طالب العلم أن يوصل. لابد أن تفهم مداخل هذه المسائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية أعطانا جملة دقيقة جدا، وهذه من ميزات الواسطية. الواسطية عباراتها محررة، إشاراتها دقيقة. تصوروا المسائل التي ذكرناها قبل قليل في القدر، ذكر فيها عدة إشارات، من فهمها وأدركها تصور المسألة من جميع وجوهها. كذلك أيضا في هذا الباب الذي معنا الشيخ يشير إلى إشارات دقيقة جدا، وهو إنما يختصر المسائل ليقرر هذه العقيدة بشكل واضح مستبين. كما قلنا في أول درس من دروس الواسطية، إن شيخ الإسلام تحدى خصومه وناظرهم في أن يجدوا حرفا أو كلمة في الواسطية تخالف ما دل عليه الكتاب والسنة. فلهذا نوصي طلاب العلم بأن ينتبهوا إلى عبارات الشيخ رحمه الله تعالى. ومسألة الإيمان هي مسألة طويلة وعريضة، لكن نحن إنما نقتصر على جوانب معينة وإضاءات معينة، وإلا فالكتب التي شرحت ذلك كثيرة جدا. الدين والإيمان قول وعمل. المشهور الإيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وعن بعض أهل السنة الإيمان قول وعمل ونية، بعضهم يقول قول وعمل ونية وسنة، وكل هذه الأقوال متقاربة. المختصر منها قول وعمل، والمفصل قول باللسان واعتقاد بالقلب وتفصيل وعمل بالجوارح. والمفصل منها أيضا قول اللسان وعمله، وقول القلب وعمله، وعمل اللسان والقلب والجوارح. قول اللسان وعمله، قول اللسان نطقه بالشهادتين، عمل اللسان تكراره لشهادة لا إله إلا الله وذكره لله وحمده وتسبيحه وتعظيمه وقراءته للقرآن، هذا كله يسمى عمل اللسان. قول القلب تصديقه، وعمل القلب إخلاصه ومحبته وخوفه ورجاءه. ثم عمل الجوارح، فالجوارح باليدين والرجلين والنظر والنطق ونحو ذلك، كلها داخلة في هذا في باب الإيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الشيخ رحمه الله تعالى قال الدين والإيمان قول وعمل. المقصود بكلمة الدين هنا ما يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، لأن هذه الثلاثة بينها تلازم، وهي الواردة في حديث جبريل وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين إذا أطلق يدخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق يدخل فيه الدين، مثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع قلنا كما في حديث جبريل الإيمان هو الباطن في أركان الإيمان الستة، والإسلام هو الظاهر في أركان الإسلام الخمسة. لما نقول الدين والإيمان قول وعمل، مثل لما نقول الدين قول وعمل أو الإيمان قول وعمل، وهذا واضح ولا إشكال فيه والحمد لله. الشيخ رحمه الله تعالى قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا مختصره. قول القلب تصديقه، قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله، عمل القلب إخلاصه ومحبته وخوفه وخشيه، عمل اللسان ما ذكرناه قبل قليل من الذكر وقراءة القرآن، عمل الجوارح من الصدقة والصلاة والصيام والتلاوة ونحو ذلك. الذين انحرفوا في باب الإيمان عرفوه بتعريفات أخرى، عرفوه بتعريفات أخرى. فمثلا الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، الماتريدية والأشعرية قالوا هو التصديق، الكرامية قالوا هو قول اللسان، مرجئة الفقهاء قالوا هو القول والاعتقاد أو القول والتصديق. هذه الطوائف الأربع يجمعها مذهب المرجع. كلها تتفق على أمر، ما هو يا شباب؟
كثير العمل.
نعم، على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. لاحظتم كل الأقوال الأربعة: المعرفة لم يدخل العمل، التصديق لم يدخل العمل، الكرامية لم يدخل العمل، مرجئة الفقهاء لم يدخل العمل. ولهذا استقر مذهب أهل السنة والجماعة في مخالفة المرجئة على هذا الأصل، وهو دخول العمل في مسمى الإيمان، وصار هذا هو التمييز الذي يميز به أهل السنة عن المرجئة. يقابل هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوه، فهؤلاء قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل كقولنا، يعني نحن نتفق وإياهم على هذا إيش التعريف ظاهرا. أما من ناحية الباطن والتحقيق واللوازم فلا، لأن الوعيدية جعلوا العمل كله شرطا في صحة الإيمان، فإذا خالف الإنسان العمل في مسألة من المسائل كفر، كما سيأتينا بعد قليل بيان. أي أنهم جعلوا العمل كله شرطا في صحة الإيمان، وهذا مخالف لأهل السنة والجماعة. العمل متفاوت، أما أن تجعله كله شرطا فهذا الذي أدى بهم إلى تكفير مرتكب الكبير. وعليه فلا ينخدع الإنسان في أن الوعيدية أو الخوارج يعرفون الإيمان كتعريف أهل السنة، وأنه قول واعتقاد وعمل، بل لا بد من البصيرة في لوازم هذا القول وتفاصيله. واضح يا مشايخ؟ طيب، ما الأدلة على هذه الأشياء، على دخول قول القلب وتصديق القلب وعمل الجوارح؟ هذه أدلة كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، مثل ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، وآتى المال والمال ذوي القربى والمساكين إلى آخره، ومثل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فهذا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. ومثل حديث وفد عبد القيس قال صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤدوا الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فذكر الصلاة والزكاة وتأدية الخمس في تعريف الإيمان، لأنه قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله؟ فهذه وغيرها كثير دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان، وهو موطن الخلاف مع المرجع. شيخ الإسلام هنا يبين يقول وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، هذا استثناء، وهو البيان الذي ذكرناه قبل قليل. يعني الخوارج وإن وافقون على أنه قول واعتقاد وعمل، ما الفرق بيننا وبينهم؟ أننا لا نخرج العباد بإيش؟ بمطلق المعاصي. هنا عبارة دقيقة جدا لشيخ الإسلام، قال مطلق المعاصي ولم يقل بالمعاصي أو بالكبائر. لماذا؟ ما الفرق؟ هل نقول لا نكفر بالكبائر أبدا؟ انتبهوا معي، لا، السلف لا يقول بهذا الإطلاق، لأن الكبائر منها ما هو شرك ومنها ما هو دون الشرك، فما كان منها شرك فأهل السنة والجماعة يكفرون صحيح، مع أنها تسمى كبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. هل هما سوا؟ هل نحن نقول لا نكفر أهل الكبائر يعني الإشراك بالله وعقوق الوالدين؟ الجواب لا، في فرق. الإشراك بالله يكفر صاحبه، وعقوق الوالدين لا يكفر صاحبه، خلافا للخوارج. ومن هنا جاءت عبارة شيخ الإسلام بقوله لا يكفرون بمطلق المعاصي. إيش معناها وما مدلولها؟ نقول أي أنهم لا يكفرون بكل المعاصي كما تفعله الخوارج. مطلق المعاصي؟ لا، ليس مطلق المعاصي يكون كفرا دائما. فهمتم؟ ما معنى كلمة لا نكفر بمطلق المعاصي؟ أي بكل المعاصي، لأن الخوارج يكفرون بكل الكبائر، سواء كانت شركا بالله أو إهانة للمصحف أو تكذيبا بالقرآن أو زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو فرار من الزحف أو أكل السحت، هذا كله عندهم كبائر ويكفر، لا يفرقون. نحن لا نقول بقولهم هذا، لا نكفر بمطلق المعاصي. وهذا الذي قلنا فيه إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعبر هنا تعبيرا دقيقا في مثل هذه المسائل. إذن عبارة شيخ الإسلام لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، وإنما المعاصي والكبائر أقسام، قسم منها وكفر أكبر فيكفرون صاحبه بالدليل، والقسم الآخر وهي الكبائر المعروفة ما دون الشرك من الزنا والسرقة ونحوها وشرب الخمر ونحوه فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بذلك. إذا مطلق المعصية لا يكون كفرا إلا عند الخوارج. عند الخوارج مطلق المعصية تكفر، عند أهل السنة لا، قد تعصي وتعصي وترتكب كبيرة ولا تكفر عند أهل السنة. هذا هو الفارق الدقيق جدا بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين أولئك. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل الذنوب كما تفعل الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بكل الذنوب، أهل السنة والجماعة لا. هناك ذنوب هي كفر وشرك يكفرون صاحبها، وهناك ذنوب وكبائر هي دون الشرك والكفر وهي كفر دون كفر لا يكفر صاحبها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا دليلين على هذه المسألة ينقضان مذهب الخوارج والوعيدية. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وجه الدلالة أن هذه الآية جاءت في حكم القتل العمد، والقتل العمد كبيرة من الكبائر بالإجماع. القتل العمد غير القتل الخطأ وغير القتل شبه العمد. القتل العمد هو أن يقتل عامدا، فهذا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. إذن هو كبيرة من أكبر الكبائر التي دون الشرك بالله. كيف نحتج بهذه الآية في مسألة القتل العمد؟ نحتج إليها، نحتج بها من وجوه. أحدها وجوب القصاص أو جواز القصاص وجواز العفو. فلو كان القاتل كافرا كما تقول الوعيدية لكان مرتدا يجب قتله على كل حال، لكن الحكم الشرعي فيه أنه يقتل قصاصا إلا أن يعفو أولياء المقتول، إما أن يعفو إلى الدية أو يعفو عفوا تاما. فدل العفو على أنه ليس بكافر. الوجه الثاني أن الله عز وجل سماه أخا لأولياء المقتول فقال: فاتباع إليه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بإحسان، فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. سمى القاتل أخا لأولياء المقتول متى؟ قال: إذا عفا عن أخيه. من هو أخوه؟ من الذي يعفو؟ الأولياء. عمن؟ عن القاتل. فسماه أخا لهم، وأخوة الدين باقية ولم يرتفع عنه الإيمان ويلغى بالكبيرة مع أنها كبيرة من الكبائر العظيمة. فإذا ما عفا فلا يجوز له أن يغدر مرة ثانية ويقتله، لا يجوز. وهذه مسألة معروفة في تفاصيل الأحكام الفقهية، إذا عفوا لا يجوز لهم أن يقتلوا. اتباع وإحسان إذا كان مسألة الدية يطالبه بالدية، لكن لا يزيد على ذلك لأنه عفا. فالخلاصة أنه سمى القاتل إيش؟ أخاً لأولياء المقتول، فدل ذلك على أنه لا يكفر. الدليل الثاني أيضاً على نقض مذهب الخوارج التكفير بمطلق الذنوب، وهو أيضاً دليل داخل في مسألة القتل، قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين ووصفهم بالاقتتال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا هو الشاهد، فجعل المؤمنين وإن جرى بينهم قتل إخوة وأمر بالصلح، فهذا دليل على عدم الكفر، لأنه لو كان القاتل كافرا بمجرد القتل لم يكن بينه وبين المسلمين الذين اعتدى عليهم أخوة، بل لم يكن بينه وبين بقية الأمة المسلمة أخوة، فإثبات الأخوة بين المتقاتلين والدعوة إلى الصلح في ذلك دليل على أي شيء؟ دليل على أن مرتكب الكبيرة ومنها القتل لا يخرج من الإسلام بذلك. وهناك أدلة أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في نقض مذهب الوعيدية والخوارج ونحوهم في مسألة مرتكب الكبيرة، وعلى رأسها إقامة الحدود: حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، هذه تدل على أن أصحابها لا يكفر، فلو كانوا كافرين لوجب قتلهم على كل حال، فدلت الحدود على عدم كفره. أيضا مما ينقض مذهبهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قال فيه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فمن هم أهل الكبائر؟ هم من ارتكب كبيرة دون الشرك بالله عز وجل. أما بقية الأدلة فهي مفصلة في كتب العلماء رحمهم الله تعالى. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله، لأن المسألة فيها شيء من الإيضاح، مسألة الفاسق الملي والكلام حوله، نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. هل هناك كبائر تكفر غير الشرك؟ كلمة الشرك هنا يدخل فيها الكفر، فالشرك والكفر بابهما واحد، حتى لا ندخل في مسألة لغوية تتعلق بمصطلح مفهوم الشرك أنه يجعل مع الله شريكا، لأنه من الناحية اللغوية الشرك أن تجعل مع الله شريكا، والكفر هو الجحد، فالجاحد لوجود الله كافر، لكن لا يسمى لغة مشرك لأنه لا يقر بالله وبغيره. لكن جرى اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى على التعميم، فيدخل مصطلح الكفر مع الشرك دائما. فقول السائل: هل هناك كبائر دون الشرك؟ إن كنت تقصد دون الشرك والكفر، فكل ما كان دون الشرك والكفر فهو من الكبائر التي لا يكفر بها أهل السنة والجماعة. أما إن كنت تقصد هل هناك كفر غير الشرك، فنقول نعم، هناك الشرك بالله، الشرك الأكبر، وهذا كفر، وهناك أيضا الكفر بالله عز وجل، وهذا الكفر بالله عز وجل قد يكون بالقول وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالفعل. وهذه فصلها العلماء رحمهم الله تعالى، بل بينوها في كتب الفقه في باب حكم المرتد. فمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، من أهان المصحف كفر، من أنكر رسالة نبي ثبت بالقرآن كفر، كما أن من عبد الأوثان أو القبور كفر. إذن الكفر أو الشرك ليس هو نوعا واحدا أن تجعل مع الله شريكا، وإنما هو أنواع كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب النواقض، ومنها نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. فهذه نواقض وتتبعها وغيرها نواقض كثيرة، فهذه كلها نجعلها ضمن دائرة الكفر والشرك التي يكفر صاحبه. ما دون ذلك، أي ما دون الكفر والشرك، يدخل في باب الكبائر التي لا يكفر صاحبها. نعم. لا، هم يطلقون التعبير بمطلق الكبائر، لكن إذا أطلقوا الذنوب قصدوا بها الكبائر عموما. إنما الخلاف هل عندهم تنقسم إلى الصغائر، هل الصغائر يكفر، فيها خلاف فيما بينهم. إنما الكلام في الكبائر التي هي دون الشرك بالله، ولهذا تجد أن الأمثلة هي التي توضح المراد. هذا سؤال يقول: هل الإنسان مخير في أفعاله أم مسير؟ هذه مسألة طويلة. والإنسان في جانب من حياته مسير لا إرادة له، بمعنى أن حكم القدر جار عليه، مثل وجودك ومتى ولدت ولونك وطولك وعرضك وعمرك، ماشي هذا ولا لا؟ هذه كلها إيش؟ أنت مسير. الجانب الثاني أعطاك الله فيه الاختيار، وهو الأمور التي تفعلها بإرادتك، مثل تأخذ هذا وتعطي هذا وتفعل وتقول، هذه أنت مخير فيها، بمعنى لك فيها مشيئة، لكن لست مستقلا الاستقلال التام، وإنما لك مشيئة بحدود التكليف الذي أمرك الله عز وجل به ورتب عليه الأحكام. لكن أنت وأفعالك وأمورك ومن حولك وأهلك وقبيلتك والناس أجمعين داخل تحت مشيئة الله الشاملة العام. وعلى هذا فهناك أمور في خلقك مقدرة عليك لست مخيرا فيها، هناك مصائب تجري عليك من مرض ونحوه أيضا لست مخيرا فيها، وهي داخلة في باب القدر وتحتج بها وتقول الله قدر علي ذلك. الأمر أو القسم الثالث أمور صادرة منك بمشيئتك وقدرتك، فهذه لك فيها مشيئة ولك فيها إرادة، وهي مناط المساءلة والتكليف. هل الخوارج أقسام؟ الخوارج طوائف، انقسموا إلى عدة طوائف، بضع عشرة طائفة، وبينهم بعض الفروقات، لكن يجمعهم المقالة التي أشرنا إليها. ما هي نواقض الإسلام العشرة؟ موجودة في رسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي مشهورة ومنتشرة ولها شروح، يمكن حوالي أكثر من عشرة من العلماء وطلاب العلم شرحوها، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.